السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم العليم الحليم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، وأن يجعلنا من ورثة سيد الأنام علما وعملا، وأن يوفقنا إلى كل بر، وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. نقرأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس ما يسر الله تعالى مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية مما يتصل بالإيمان بالله تعالى، ونعلق على ما يسر الله، ونجيب على الأسئلة في ختم المجلس إن شاء الله تعالى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. في هذا الفصل بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، ولا غرو في كون الإيمان بأن القرآن كلام الله من الإيمان بالله، فإن الكلام صفاته، كما أن الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو كفر بهذا. فتدبر هذا الأصل، فإنه فرقان هذا الاشتباه. ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر، كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه. قال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى عن نوح وهود: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإن في هذه الآيات تقرير قواعد. وقال عن الوحيد: إن هذا إلا قول البشر. ولهذا كان أصل الإيمان الإيمان بما أنزله. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولهذا عظم تقرير هذا الأصل في القرآن، فتارة يفتتح به السورة إما إخبارا كقوله: ذلك الكتاب، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، وإما ثناء بإنزاله كقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأما في أثناء السور فكثير جدا. ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة، وهذا هو المستقر في فطر الناس الذي تلقته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها، أن القرآن جميعه كلام الله. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن كلام الله، فإن من تدبر الكتب المصنفة في آثار الصحابة والتابعين بل المصنفة في السنة رأى في ذلك من الآثار الثابتة عن الصحابة والتابعين ما يعلم معه بالاضطرار، أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون بما يوافق هذه النصوص ومدلولها، وأنهم كانوا على قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله نفسه على خلقه، المثبتين لرؤيته، القائلين بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق بائن عنه. فكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان على أن القرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلام الله هو كلام الله الذي تكلم به، وأن الله أنزله وأرسل به ملائكته، ليس هو مخلوقا بائنا عنه خلقه في غيره. وعلى هذا استقر أهل السنة والجماعة وجماهير الأمة وأعلام الملة في شرقها وغربها. فالقرآن كلام الله من القضايا الظاهرة المتواترة التي من جحدها كفر.
هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله قرر فيه عقد أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم. القرآن هو أعظم كتاب أنزله الله تعالى على الناس، لم ينزل كتابا مثله، ولا أوحى إلى رسول بنظيره، بل بز هذا الكتاب كل كتاب. وعقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنهم يؤمنون بأن القرآن كتاب الله عز وجل، وأنه كلامه الذي تكلم به سبحانه وبحمده، أنزله على رسوله، وأنه غير مخلوق. هذه العقيدة التي قررها المؤلف رحمه الله دل عليها القرآن العظيم، كما دل عليها سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتواطأ على ذلك علماء الأمة. فمذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذه كلها لبيان ضلال من ضل في هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالقرآن العظيم، فإن كل ذلك مما وقع فيه أنواع من الضلال، كما سيتبين مما يسوقه المؤلف رحمه الله من أوجه الانحراف والضلال في صفة كلام الله عز وجل وفي القرآن على وجه الخصوص. أخبر الله تعالى في كتابه أنه جل في علاه يقول، وأنه أصدق القائلين، وأنه سبحانه وبحمده كلم رسله وخص بعضهم بنوع من الكلام ميزه به، فإثبات صفة الكلام لله عز وجل دل عليها القرآن والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. ومما يتعلق بهذه الصفة الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل، كما قال تعالى في محكم كتابه في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكذلك قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، والمقصود بالكلم هنا ما تكلم به الله جل في علاه سبحانه وبحمده، فالكلام ثابت له جل في علاه بدلالة القرآن وبدلالة السنة، والإضافة إلى الله في هذا السياق هي إضافة صفات، فالكلام مضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة، وهذا هو الأصل في الإضافات، إلا أن يدل دليل على أن الإضافة إضافة تشريف أو إضافة خلق أو نحو ذلك. والمقصود أن دلالة القرآن ودلالة السنة على أن القرآن كلام الله منزل، أي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله تعالى بتنزيل القرآن في مواضع عديدة، من ذلك قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وكذلك قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، والآيات في ذلك أكثر من أن تحصر الدالة على أن القرآن منزل من الله عز وجل، وأنه كلامه سبحانه وبحمده، وأنه غير مخلوق كما يزعمه من يزعمه ممن ضل وانحرف في هذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى. والإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق مما يتصل بالإيمان بالرسل، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا يخبرون عن كلام الله ويبلغون الناس ما جاء به، ما جاءهم به الوحي مما أوحاه الله تعالى إليهم، فكان الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن ما أوحاه الله لرسله كلامه جل في علاه مما يتصل بالإيمان بالرسل. وذلك يبين أن الذين كذبوا الرسل إنما كذبوا في الحقيقة أن يكون لله كلام أو أن يوحي الله تعالى إلى أحد بوحي، وقد أخبر الله تعالى عن هذا منزها نفسه، وأن من اعتقد أن الله لا يبعث رسولا يكلمه ويوحي إليه أنه لم يقدر الله حق قدره، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني مما أوحاه إلى رسله من الكتب البينات والآيات الواضحات التي أوحاها الله تعالى إلى الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهو من تمام الإيمان بالرسل، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أخبروا الناس بما أوحاه الله إليهم، والله تعالى أوحى إليهم مكلما أولئك الرسل، وما جاءهم من الوحي هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به إما مباشرة وإما بطريق الرسول الملكي الذي يبلغ ما جاءت به ما سمعه من الله تعالى وما أوحاه الله تعالى إليه، كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالله جل وعلا أخبر أنه يوحي إلى الرسل من طرق، ومن طرق الوحي إلى الرسل أن يوحي إلى رسول من الملائكة يبلغ الرسول الإنسي ما تكلم به رب العالمين جل في علاه. وقد جرى للأمة في هذه الصفة فتنة عظيمة في القرن الثالث الهجري، حيث انحرف في هذه الصفة من انحرف وقال إن القرآن مخلوق وليس بكلام الله عز وجل، وبعضهم قال إنه كلام الله لكنه مخلوق، وجعل إضافة الكلام إلى الله تعالى إضافة خلق وتشريف، كناقة الله وبيت الله ونحو ذلك من المخلوقات، وهذا تكذيب لما جاءت به الرسل وأخبرت به من أن الله أوحى إليها وكلمها بكلام إما مباشرة وإما من طريق وحي أوحاه الله إلى رسول بلغهم ذلك الكلام الذي تكلم به رب العالمين جل في علاه. وهذه الفتنة جرت في زمن المأمون على علماء الأمة، يشير الشيخ رحمه الله إلى شيء من ذلك فيقول: وهذه المسألة
قد جرى فيها على أهل السنة فتنة عظيمة زمن الإمام أحمد رحمه الله، فكان أول من عرف أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم، ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئا من نفي الصفات إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، وهذا كان بالعراق. ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ، ومنها ظهر رأي جهم، وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السنة، فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس السنة 1820، وفيها مات، ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد 1220، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم، فلما رد عليهم ما احتجوا به، وذكر أن طلبهم من الناس أن يوافقوهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا وأطلقوه. وهذه المسألة قد كثر فيها الاضطراب، حتى قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. وسبب هذا الضلال والحيرة والاضطراب القياس الفاسد في العقليات والتأويل الفاسد في السمعيات، فتشبعت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب، وقد قال الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهذا منتهى كل من عارض نصوص الكتاب، والناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعا كثيرا، والطوائف الكبار نحو 6 فرق، وأبرز هذه الأقوال ما يلي: أولا، أنه متكلم حقيقة لكن كلامه مخلوق خلقه في غيره، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، وهذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهم. ثانيا، أنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته أزلا وأبدا، وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن كلاب، والقائلون بهذا القول لهم قولان: منهم من قال القديم معنى واحد أو 5 معان، وذلك المعنى يكون أمرا ونهيا وخبرا، وهذه صفات له لا أقسام له، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره.
هذا الكلام بيّن فيه المؤلف رحمه الله الفتنة التي جرت على أهل الإسلام في إنكار من أنكر أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقد تقدم قبل قليل أن المسألة مركبة من أمرين: الأمر الأول إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة ودل عليه العقل، وقد أضاف الله الكلام إلى نفسه في عدة مواضع من كتابه، منها ما ذكرت قبل قليل في قول الله، منها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومنها قوله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فأضاف الكلمات الله عز وجل ما نفدت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا كلامه القدري الذي به يجري جل في علاه ما يشاء من حوادث الكون، ومنهما في سورة لقمان في قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فأضاف الله تعالى الكلام لنفسه، وهذا من باب إضافة الصفات باتفاق سلف الأمة وأهل اللسان. فلا يسوغ أن يقول قائل إن كلام الله تعالى مخلوق، أو إن هذه الإضافة إضافة خلق، بل هي إضافة صفات. ومن أدلة، وأما القسم الثاني مما يتعلق بهذه الصفة، إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل. فأثبت أولا أهل السنة والجماعة صفة الكلام لله، ثم أثبتوا أن القرآن كلامه، وأنه منزل غير مخلوق، كما دلت على ذلك الأدلة التي أخبر بها جل في علاه في كتابه وأجمع عليها علماء الأمة، ودلت عليها السنة وأجمع عليه علماء الأمة. إلا أن قوما انحرفوا عن الجادة، وكان أول ذلك ما أحدثه الجعد بن درهم من القول بأن القرآن مخلوق، وأنه من باب إضافة الخلق وليست إضافة الصفات، وهو بهذا مكذب لما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فقد قال قولا لم يسبق إليه. هذه البدعة كانت في أول الأمر ضعيفة، لا قبول لها ولا رواج، حتى راجت في زمن المأمون وابتلي بها الناس، وكان ممن ابتلي بها من علماء الأمة الإمام أحمد رحمه الله، فثبته الله تعالى وحفظ به عقيدة أهل الإسلام، وقرر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وهذا القول يترتب عليه مفاسد عظيمة، والقول بأن القرآن مخلوق يترتب عليه مفاسد عظيمة وتكذيب لما دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من ضل في هذه الصفات على وجه الإجمال، فذكر أبرز من ضل في هذه الصفة، وهم الجهمية والمعتزلة القائلون بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق. والفرقة الثانية هم الكلابية والماتوريدية والأشاعرة ومن نحوهم من مثبتة الصفات، الذين قالوا إن القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي أو كلام أزلي تكلم به في الأزل، واختلفوا في حقيقة هذا الكلام، هل هو معنى واحد أو خمسة معان على خلاف بينهم. وكل هذا من الضرب في المجهول والخروج عن ما دل عليه النور في القرآن العظيم وما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعقيدة السليمة فيما يتعلق بالقرآن وهو من تمام الإيمان بالكتب أن يؤمن المؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى وأنه قد تكلم به جل في علاه في كل الكتب بلا استثناء هي كلام الله عز وجل. والقرآن أشرف الكتب وأعظمها منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب العظيم وهذا القرآن المبين. وقد قرر المؤلف رحمه الله هذا بمزيد بيان وإيضاح فقال منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ وإليه يعود، هكذا عبر غير واحد من السلف. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره: منه بدأ أي هو المتكلم به، لم يبتدئ من غيره، كما قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق، قالوا خلقه في غيره، فهو مبتدأ من ذلك المحل المخلوق. وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله، منه بدأ ومنه خرج، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وليس معنى قول السلف والأئمة إنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته وحل بغيره، فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره. ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية، فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج، وأن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع، لا أنه خلقه في غيره، كما فسره بذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة. لم يبتدئ من غيره من الموجودات، كما قال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال تعالى: ولكن حق القول مني، وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فمن في هذا الموضع لابتداء الغاية
قوله رحمه الله: منه بدأ، أي أن القرآن العظيم بدأ من الله جل في علاه، لم يبتدئ من غيره كما يعتقده الذين قالوا إن القرآن مخلوق، حيث قالوا إن القرآن ابتدأ من الشجرة في تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام. بل القرآن منه بدأ جل في علاه، كما دل على ذلك ما أخبر به سبحانه في كتابه من أن القرآن منزل منه وأن الرسل تلقوه منه جل في علاه، كما قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وكما قال: ولكن حق القول مني، فالقول منه جل في علاه، وكما قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكما قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في مواضع عديدة من كتابه. ومن هنا في المواضع كلها لابتداء الغاية، أي أن القرآن مبتدأ من الله، فهو الذي تكلم به وصدر عنه جل في علاه سبحانه وبحمده، لا من غيره كما يقول الجهمية والمعتزلة الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وجعلوا القرآن مخلوقا من خلق الله، وهو كلامه الذي تفضل به سبحانه وبحمده. هذا معنى قوله منه بدأ. وأما الأثر الذي ذكره عن جبير بن نفير
وقد رواه أحمد والترمذي وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. بيّن أن معنى أنه منه خرج أنه جل في علاه صدر عنه، وهو الذي تكلم به سبحانه وبحمده، وليس ما قد يتوهم من أنه حل في غيره، بل كلامه صفته، والقرآن كلام الله سبحانه وبحمده، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم منه بواسطة جبريل، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فنزل به صلى الله فنزل به جبريل الكريم على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، مبلغا ما سمعه من الله جل في علاه. هذا معنى قوله منه بدأ، أي منه ابتدأ، فلم يبتدئ من غيره سبحانه وبحمده. أما وإليه يعود، فالقرآن عائد إلى الله كما دل على ذلك الأدلة. يقول مؤلف رحمه الله:
وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. جاء ذلك فيما روى شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قال: قلت: كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة واحدة، فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف، ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ قول الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك.
هذا القرآن تنزيل من لدن حكيم عليم جل في علاه، تنزيل من لدن حكيم خبير سبحانه وبحمده، والله تعالى أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم الصراط المستقيم. فعندما يعرض الناس عن القرآن يرفعه الله تعالى إكراما له، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وإليه يعود، أي يرفعه الله تعالى من صدور الرجال ومن صحائف الناس ومكتوباتهم، فيرفع القرآن، كما دل على ذلك ما جاء من الأثر في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: ان هذا القرآن الذي بين اظهركم يوشك ان ينزع منكم، يوشك ان ينزع منكم، اي يذهب به عنكم فلا تقدرون منه على شيء. وبين ذلك لما سأله شداد بن معقل، قال: كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا، يعني حفظناه وأثبتناه في مصاحفنا، أي قيدناه، فاجتمع حفظ الصدر وحفظ الكتاب، وما كان محفوظا في الصدور محفوظا في الكتب، يبعد أن يذهب وأن يضيع وأن يختلط. فقال له: كيف ينزع منا وقد أثبته الله في صدورنا في قلوبنا، وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال: يسرى عليه في ليلة واحدة، فينزع من قلوب الرجال، فينزع ما في القلوب من القرآن قليل أو كثير، ينزع ما في القلوب من القرآن قليله وكثيره، ويذهب ما في المصاحف، فلا يبقى في الصحف من القرآن شيء. وهذا من أعظم ما يصيب الناس من البلاء والشر، أن يسلب منهم هذا النور المبين وأن يذهب بالقرآن العظيم. واستدل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ذلك بقول الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا سبيلا. فأخبر الله جل وعلا أنه لو شاء لذهب بالقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذهب فإنه لا سبيل إلى الوصول إليه، إذا رفعه الله فإنه لا سبيل إلى رجوعه، وهذا معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر قال عنه القرطبي إسناده صحيح، وهو دال على عظمة القرآن وعلى غيرة الله تعالى على كلامه، حيث إنه جل وعلا يرفعه من صدور الناس ومصاحفهم إذا أعرضوا عنه ولم يعملوا به، فيكون بقاؤه بين الناس لا فائدة منه. نظير هذه البنية المشرفة، هذه الكعبة تهدم في آخر الزمان عندما لا يقال في الأرض الله الله، يرفعها الله تعالى لأنه لا بقاء لا نفع في بقائها للخلق، حيث إن الناس عنها معرضون وليسوا على هدى في شيء من دينهم، فيرفعها الله تعالى فيذهب بها الله تعالى كما ذهب بها في سابق الزمان قبل بناء إبراهيم عليه السلام. فإن هذه البنية بناها آدم عليه السلام، وقيل بنتها الملائكة وعرفت آدم بها، ثم لما طرأ ما طرأ من انحراف والشرك بالله والبعد عن الصراط المستقيم انطمس هذا البيت حتى أعاد بناءه إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كذلك القرآن ما دام الناس به عاملين وعليه مقبلين وله معظمين فإنه باق فيهم حتى يعرضوا عنه ولا ينتفعوا بهداياته ولا يأخذوا بما فيه من النور والصراط المستقيم، ينزع منهم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يسرى عليه في ليلة واحدة، فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف حتى يصبح الناس منه فقراء أي معدمين ليس معهم من القرآن شيء. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن القرآن يعود إليه جل في علاه، منه بدأ فهو المتكلم به وهو المنزل له وهو كلامه الذي أضافه إليه وهو غير مخلوق وإليه يعود.